وقوله على الغال مأخوذ من الغلول، والغال هو من كتم شيئا مما غنمه، يعني أحد المقاتلين مثلا يأخذ شيئا من الغنيمة ويكتمه يريده لنفسه، نسمي هذا غالا. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الغلول أعم من ذلك، جعلها الهدايا التي تهدى للعمال جعلها من الغلول، جعلها من الغلول، يعني العمال اللي توظفهم الدولة في شؤون المسلمين إذا أخذوا شيئا من الناس يعتبر ذلك غلولا، يعاقبون عليه معاقبة الغال فيأتون به يوم القيامة يحملونه والعياذ بالله. طيب، لكن المراد بالغال هنا من الغال من الغنيمة فقط الذي كتم شيئا من الغنيمة. كذلك على قاتل نفسه، لا يصلي على قاتل نفسه، وقاتل نفسه كل من تسبب لنفسه بالموت، سواء قتلها بسم أو قتلها بخنق أو قتلها بسيف أو قتلها برصاص أو قتلها بصاق كهرباء، المهم كل من تسبب لنفسه بالموت. طيب، هل يدخل في ذلك من قتل نفسه بالأكل، يعني شبع لين يشق بطنه؟ ها؟ لا لا تقول لا ولا نعم، شوف فكر. نعم اي نعم، لان هكذا يقول العلماء، الانسان اذا كان علم من هذا الاكل يضره فتناول منه حتى مات فانه قاتل نفسه، لانه لا فرق بين الماكول الذي يضر بنفسه وبين الماكول الذي يضر بغيره. فالسم مثلا قاتل بنفسه، نفس السم يقتل، والأكل الذي لا تكسر هذه علشان عشان ما يصلح لأن مسجلاتها حبرين، اصبر على العرق يا أخي. الأكل الذي يضر وإن كان في أصله ليس بضار لكن لسبب من الأسباب نقول هذا قاتل نفسه، مثل عندنا الآن المصاب بمرض السكري، وش اللي يضره؟ أكل السكر، إذا أكل نقول أنت قتلت نفسك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واعرفوها واحتفظوا بها، قال إن الأكل يحرم مع خوف أذى وتخمة، يصير حرام مع خوف أذى. وش معنى أذى؟ كيف أذى؟ واحد مثل أكل قرصان وشبع مرة مرة من القرصان، المعروف أن القرصان وش يبي؟ يبي ماء. هذا الرجل مسكين ما له بطن من القرصان، يعني ما قدر للماء، لما أكل حتى شبع احتاج إلى الماء فشرب كأسا من الماء، ها، وثاني وثالث، يتعذى ولا ما يتعذى؟ يتعذى جدا، وربما يموت. نعم، مثل ما ذكروا عن واحد من الأعراب جاء إلى جماعة يأكلون تمرا، وإذا هو مشتاق للتمر فأكل أكل أكل مرة مرة، فاحتمى عليه التمر حتى انفقع بطنه. أي نعم، وعليه الكلمة المشهورة يقولون: ميت الخضري شهيد. نعم. طيب، على كل حال أقول إن قتل النفس لا يختص بأن يقتل بخنجر أو بسكين، كل من تسبب لنفسه بموت فهو قاتل نفسه. عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر، أين تقع خيبر؟ الشمال الغربي من المدينة، وتقع عن المدينة بنحو بعد 100 ميل، وهي حصون ومزارع لليهود محصنة، فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم متى؟ في السنة 7 من الهجرة، وقسمها بين الغانمين. هذا الرجل ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنه توفي، فقال صلوا على صاحبكم، يقول صلوا على صاحبكم، أمرهم بالصلاة عليه، لأن الصلاة على المسلمين فرض كفاية، ولهذا قال صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم لذلك، تغيرت وجوه القوم لذلك، لأن من المعلوم صاحبهم يمتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه، هذا شيء كبير بالنسبة لهم. تغيرت وجوههم، فلما رأى الذي بهم صلوات الله وسلامه عليه وعرف أنهم متأثرون، قال إن صاحبكم غل في سبيل الله. تبين العلة من عدم الصلاة عليه بأنه غل في سبيل الله. والإنسان الذي يغل في سبيل الله حقيقة أن هذا يدل على عدم إخلاصه في النية، أولا لأن المقاتل لتكون كلمة الله العليا ما يمكن يأخذ شيئا من الغنيمة، فإذا أخذ شيئا من الغنيمة دل ذلك على أنه إنما أراد الدنيا، مع ما في ذلك من الظلم العام لجميع المسلمين، لأن الغنيمة ما هي خاصة لواحد أو لطائفة، لكل المسلمين. أتدرون كيف ذلك؟ الغنيمة تقسم، أول ما تقسم خمسة أسهم، منها أربعة أسهم للغانمين، وسهم واحد يقسم أيضا خمسة أسهم. واعلموا أن ما علمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول، هذا واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة أسهم. طيب الذي لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين، ومصالح المسلمين ما لها حصر، فتبين بذلك أن الغنيمة حق لمن؟ لجميع المسلمين. فالذي يغل منها غال من جميع أموال المسلمين وحقوق المسلمين. وبهذا نعرف ضلال وخطأ من يقول في وقتنا الحاضر إن مال الدولة حلال، اسرق من مال الدولة واكذب، وهات الفاتورة اكتب أم ألف، زور صفر من اليمين بسيط، كم تكون؟ 10,000 ريال، ما يخالف، أما مال الدولة، مال الدولة حلال، وش يقول له؟ يقول مال الدولة حرام، ويمكن يكون أشد من تحريم المال الخاص، لأنه لعموم المسلمين. ثم إنك مؤتمن، كيف تخون؟ هذه خيانة. طيب إذن الغال لا يصلى عليه، ولهذا قال إن صاحبكم الله في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي. شوف الله أكبر، خرز بسيط ما يساوي درهمين صار سببا لحرمان هذا الرجل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الإمام لا يصلي على الغال. ومن هو الإمام؟ الرئيس الأعلى للدولة، لا يصلي على الغال. من أين تؤخذ؟ من قوله صلوا على صاحبكم. ثانيا وجوب الصلاة على الميت وإن كان فاسقا أو فاعلا لكبيرة من الكبائر، من أين تؤخذ؟ من قوله صلوا على صاحبكم. الفائدة الثالثة أن الإنسان له شعور، أو إن شئت فقل مشاعر، يأسف ويحزن ويفرح ويسر، لقوله فتغيرت وجوه القوم لذلك. الفائدة الرابعة أن ما يظهر في الجسم فهو عنوان على ما في القلب أو دليل له، لأن تغير الوجه لماذا؟ لتغير القلب. وسبحان الله العظيم، الإنسان إذا كان مسرور القلب يظهر ذلك في وجهه، وإذا كان مغموم القلب ظهر ذلك في وجهه. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل على عائشة رضي الله عنها تبرق أسارير وجهه، تبرق تلمع أسارير وجهه، فقال لها: ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ دخل على أسامة وزيد وهما مغطيان برداء قد بدت أقدامهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: هذا كفار قريش يقولون إن أسامة ليس ولدا لزيد، لأن أسامة أسود وزيد أبيض، وهم فيطعنون في أسامة. وتعلمون جميعا أن زيد بن حارثة كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة أيضا حبيبا إلى رسول الله، حتى إنه قال إنه حب رسول الله وابن حبه. المهم أن هذا، أن ما يظهر على الوجوه عنوان على ما في القلوب. وأظنكم أيضا تشاهدون أن الرجل يقابلك فتعرف أنه يحبك أو يكرهك، من أين؟ من وجهه. وهذا شيء يعني شيء خفي على الظواهر، فهو شيء وراء الظواهر، إن الإنسان يشعر بأن هذا يحبه وهذا يكرهه بدون أن يقول أنا أحبك أو أكرهك. طيب، ويستفاد من هذا الحديث شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته، لأنه لما رأى ما بهم أعلمهم بالسبب حتى يطمئنوا. ويستفاد من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. لا كيف؟
وجد قرينة.
طيب الآن وش القرينة؟ إن صاحبكم غل في سبيل الله. أوحى إليه. من قال لك أنه المهم أن هذا الحديث استدل به من يرى أو من يزعم الصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولكننا نرد عليه فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بنص القرآن. قال الله لرسوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فإذا أتانا مسألة مثل أو واقعة مثل هذه الواقعة، فعلى أي شيء نحملها؟ نحملها على أنه أوحي إليه، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه، حتى لا يكذب أو لا تكذب النصوص بعضها بعضا. وعلى هذا فليس فيه دليل لما ذهب إليه أولئك المدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب. ومن فوائد الحديث تعظيم أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد. قوله سوداء هذا وصف طردي لا أثر له في الحكم، لكنه أتى به ليبين قلة شأن هذه المرأة، وأنها امرأة من النساء السود اللاتي لا يؤبه لهن. وقول تقوم المسجد أي تزيل قمامته، وهو ما يكون فيه من أوساخ وأذى. وقول المسجد الظاهر أن ألف هنا للعهد، وأن المراد به إيش؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أو شابا، هذه شك من الراوي، هل قال أبو هريرة امرأة سوداء أو قال شابا، ولكن الأول هو الأقرب. ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، أو عنها إن كانت امرأة سوداء، أو عنه إن كان شابا، فقالوا مات، يعني أو ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ أفلا، الهمزة هنا للاستفهام، والفاء حرف عطف، والمعطوف عليه محذوف يقدر بما يناسب المقام. وقوله وذهب بعض المعربين إلى أن الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف، وأن المعطوف عليه ما سبق من الكلام، ولكن الفاء أخرت لأن الهمزة للاستفهام لها صدر الكلام.